والسلف حاول تشخيص هذه الأشواك، وقلنا إن بعض أهل العلم جمعها في 7 عقبات أو أشواك، وملخصها أن أول العقبات عقبة للمعرفة، وهذه سبق لنا أن شرحناها على مدى عام كامل بشيء من التفصيل. ثم العقبة الثانية وهي عقبة التوبة، وعرضنا عليها في أول لقاء لنا بعد رمضان. ثم العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق، والعوائق 4: النفس والدنيا والشيطان والناس. وعقبة رابعة سموها عقبة العوارض، وهي 4: الأخطار والمصائب والرزق والقضاء. عقبة خامسة سموها عقبة البواعث، وهما باعثان: الخوف والرجاء. وعقبة سادسة سموها عقبة القوادح، وهما قادحان: العجب والغرور. وآخر العقبات عقبة الحمد، وعز من يتخطاها من الخلق، قال الله تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وحديثنا اليوم تتمة لما بدأناه من الحديث حول العقبة الثانية، ألا وهي عقبة التوبة. والتوبة ليست مجرد أمنية أو كلمة استغفار نقولها، إنما هي مراجعة فيما بيننا وبين ربنا. لذا مدح الله ليست التوبة وحدها، بل المراجعة نفسها، فسمى الرجاع إلى ربه أواب، وسمه منيب، وسمه رجاع، وسمه تواب، وكلها مدارها حول التوبة. فالأوب والعود والرجعة والإنابة كلها خلل أصاب العبد في طريقه لربه، شوكة لدغته فحالت بينه وبين طاعة الله في أمر من أموره. إذا تذكر العبد عاد لربه، عودته ليست عودة المستهين بذلته، ولا الغافل عن قدر ربه، إنما أصل العودة صدق التوجه إلى الله أولا. فقبل أن تنظر لصغر الذلة، انظر في حق من وقعت، في حق من وقعت. المعصية ليست في ذاتها هي المفزعة، إنما المفزع كيف نخالف لله أمره في ملكه، ونحن عبيد من عبيده، أرزاقنا بيده، حياتنا بيده، هو الذي تولى أمرنا كله، استيقاظنا بيده، منامنا بيده، سلب ألواحنا بيده. الملك ملكه، والأرض التي نحيا عليها أرضه، والهواء هواؤه، والعطايا عطاياه، والرزق رزقه. فكيف مع إسباغ هذه النعم علينا من ألفها ليائها ليس لنا فيها شيء، ولله فيها كل شيء، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الرب المنعم الذي أسبغ النعم بهذا الكم الكبير جدا، كما قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن إحصاؤها، لا يمكن إحصاؤها. فبدلا من أن نشكر الله على نعمه، نستخدم نعمه في ملكه في معصيته. لابد من تذكر هذا المعنى ومن معايشته، لأنه أول خيط. فأول خيط أن نعرف أن لنا ربا، وأننا أخطأنا في جنبه. وأي جرم أعظم من أن تخطئ في حق مالكك وخالقك ورازقك ومدبر أمرك والمسبغ نعم عليك؟ كيف تخطئ في حقه بنعمه وأنت في ملكه؟ والرب يتوعد فيقول: فذرني والمكذبين أولي النعمة. كيف يكذب بآياتي ولا حياة لهم إلا بنعمي؟ كيف يستخدم نعمي في معصيتي، في مخالفة أمري، وهم عبيدي في ملكي؟ لابد من تذكر هذا المعنى، لأن هذا هو الذي سيحرك القلوب فينا لتعظيم ربنا أولا، وليقيننا أنه الرب، وأنه ربنا خالقنا مالكنا رازقنا مدبر أمرنا وكيلنا حسيبنا، ونحن مهما على كعبنا عبيد من عبيده، ما خرجنا عن كوننا عبيد. قبل مجيئنا ما كنا شيء، هو الذي جعل منا شيء، ثم نطف ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسل عظام لحما، من دبر هذا كله غيره؟ ثم أخرجنا طفلا ثم ربانا صغارا وأنبتنا من أرضه نباتا طعامنا من عنده، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم بعد هذا نباتنا كان من هذه الطينة، نباتنا مهما علا له وقت وله حين، وكما قال تعالى وجعل لكم أجلا وأجلا مسمى عنده. ونحن نرى الخلق كله والعبادة كلهم بلا استثناء لهم أعمار محدودة وساعات معدودة سرعان ما تنتهي. كم من راحل أحبابنا، كم من راحل من حولنا، كم من راحل من أصحاب الجاه والسلطان فينا، لمن دامت الدنيا ولمن المصير والمآل. إليه المصير، منه المنشأ وإليه المآل، فكيف نخالفه؟ هو الذي يبدو يعيد، إن لم يكن بطش هذا هو الشديد فأي بطش شديد؟ بطش من؟ من يحمل السلاح علينا؟ هو إنسان، وقد يكون من أجبن خلق الله، وقد يكون من أخس خلق الله. يرعبنا كلامه وأعلامه وهيئته وسلاحه، فلا نخالف له أمرا، فكيف بملك مالك الملك ومدبر الأمر ومن بيده، لا أقول سلاح بل كل سلاح، كل سلاح فيك، كل قوة فيك، كل قوة عند غيرك، كل قوة هبها الله لغيرك هي من بل لله القوة جميعا، بل لله القوة جميعا. فإن كنا نخشى قوة صاحب قوة فأين قوة أصحاب القوة من قوة رب العالمين؟ يا إخواننا، إن الله هو القوي، القوي بالألف لام التعريفية، لا مجال للمقارنة بين قوة وقوة غيره، لا مجال للمقارنة أصلا. فإخواني، كيف لا نخشى بأسه؟ كيف لا نذكر قدره؟ ولذا كان هذا حال كل من كل تائب، إذا ذكر ربه مهما صغرت ذلته أساءته، ألمته، أحزنته، إلى الله ردته، إلى الله رجعته، إلى الله حملته على الإنابة، الأوبة، الرجعة، الاستغفار، التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم، لم يقل الشيطان، قال طائف، طائف من الشيطان، خاطرة، فكرة بسوء، فكيف لو وقع في المصير؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فنعم، قد يغالبنا الشيطان بخاطرة، بفكرة يدفعنا إليها دفعا فيها لله معصية، يلزمنا إذا وجدنا ذلك أن نرجع فورا، أن ننيب فورا، أن نستغفر فورا، أن نتأوه إلى الله ونتأوب إليه فورا. فالأوب الرجعة والإنابة الرجعة كلها تدخل تحت هذا المعنى، معنى التوبة، مجرد إقرارنا لله بألوهيته وبأننا عبيده وبأننا أخطأنا في جنبه، المعنى ده لوحده يعد من أعظم التوبة، من أعظم التوبة. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا ملائكتي هذا عبدي، هذا عبدي عرف أني ربه. هذه أول معرفة، وده أول شروط التوبة، عرف أني ربه. وعرف أنه عبدي وعرف أنه أخطأ في جنبي. شوف كم معرفة يقول به. عرف أني رب وعرف أنه عبدي وعرف أنه أخطأ في جنبي، رقم ثلاثة، وعرف أني آخذ بالذنب، وعرف أنه لا يغفر ذنبه أحدا غيري. كم واحد دول؟ خمس. ها؟ فاستغفرني، رقم ست. يبقى التوبة فيها كم مرحلة؟ ست. عرف أني رب، معرفة الله في لحظة المعصية من أخطر الأمور التي تعين على التوبة، والجهل بها كارثة. فكم من مخطئ استغفر استغفار مستهتر لا يعرف قدر من يستغفر، فأضاف استغفاره ذنبا إلى ذنبه، كما يقول الحسن البصري: فكم من مستغفر يحتاج استغفاره منه الاستغفار، يحتاج استغفاره منه الاستغفار، يحتاج أن يستغفر من سوء أدبه مع ربه لحظة استغفاره، لحظة استغفاره. فأول أمور التوبة أن يعرف ربه، أن يعرف قدره، أن يعرف عظمته، أن يتذكر جلاله وجماله، أن يتذكر نعمه وفضله، أن يتذكر أقداره، وأنه مهما علا عبد من عبيده زائل، وجد بالاختيار وسيرحل بالاختيار، أوجده الله بحوله وقوته وسيقبض روحه بحوله وقوته، وسيجمعه بين يديه بحوله وقوته. فإيجادنا بالقهر ورحيلنا بالقهر وجمعنا بالقهر وحسابنا بالقهر وعقابه لنا بالقهر، فمن يقهر القهار ومن يدفع قهره؟ لابد أن نعرف قدره أولا، وأنه كما أن له صفات جلال من رحمة ومغفرة وعفو، صفات جمال، له صفات جلال من بطش، من قوة، من انتقام من العاصي، وإلا لتطاول الخلق عليه ولتعالى العباد عليه. كثير من المجرمين من بني إسرائيل وصلوا لهذه المراحل، وصلوا لمراحل أنهم أقوى من الرب، وأنهم أغنى من الرب، وأنهم أعقل من الرب، وأنهم أقدر على إدارة كون الرب من الرب، والرب لا يتحرك بقدره شيئا إلا بمشورتهم وبرأيهم. ما شاء الله، ما شاء الله. إلى هذا الحد وصل الإنسان، إلى هذا الحد وصل إجرامه. والرب يحكي طرفا لنا هذا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قال الذين قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا المعنى. إلى هذا الحد يكون سوء الأدب مع الرب. من هذا حاله كيف يكون منكسرا لربه؟ كيف يكون تائبا وهو على حاله هذا؟ يستحيل يكون تائب، يستحيل. إبليس يا إخواني كان طاووس العباد، طاووس العباد كان أعبد لله من ملائكته. الملائكة جبل على الطاعة، وإبليس جبل على الاختيار، وكان يعيش مع الملائكة يعبد عبادة الملائكة مع قدرته على المعصية وعدم قدرته، حتى لقبوه الملائكة طاووس العباد. فلما تعالى على أمر الله واحد، أمر واحد مش أمور، أمر، عصى الله معصية واحدة وأصر عليها، طرد من رحمة الله ولعن إلى الأبد، إلى الأبد. قال: أستكبرت أم كنت من العالين؟ على من يتعالى؟ على أمر لله وإن أبته نفسه؟ فمن أحق بنفسك، نفسك أم ربك الذي أعطاك نفسك؟ من أحرص عليك، ربك أم نفسك التي بين جنباتك؟ نفسك بالسوء أمارة، وربك لا يأتي منه إلا الخير. لذا كان من دعاء النبي يوم عرفة في تلبيته: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، لب لك عبدك وابن عبديك، لب لك عبدك وابن عبديك. هذه المعاني أصول في التوبة. ما لم يقر العبد لله بربوبيته، ما لم يقر العبد لله بعبوديته لربه، كيف يقاله تائب؟ المتعالي، المستكبر، المستغني، المستكفي عن الله بنعمه، كيف يقال عنه تائب؟ هؤلاء أغلقوا على أنفسهم أبواب رجعتهم لربه بأيديهم، بكبريائهم، بتعاليهم، بسوء أدبهم مع خالقهم. يا إخواني، الأصل الانكسار، الخضوع، الذل لله، ده أصل التوبة، وده المعنى الحقيقي التوبة. لذلك رب العباد ما عذب من عذب من أهل المعاصي إلا لهذه. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. ويقول في الأخرى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تذللوا بس، استكانوا فقط، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذا الاستكانة والخضوع لله والإقرار له بالألوهية ده الأعظم أصول التوبة. لكن قضية أن أقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه، واستغفار يحتاج مني الاستغفار، فكيف نعد هذه توبة؟ الأصل في التوبة الإقرار لله بجلاله وجماله وكماله، هذه رقم واحد. هذه المعاني يا إخواني أنا أسوقها لأنها عزيزة، والنبي نص عليها في الحديث، وللأسف قليل من يتحدث فيها. الناس كلها حافظين شروط التوبة: الاستغفار والندم والإقلاع بالفعل والعزم على عدم التوبة. ماشي، دي شروط، لكن هل هذه التوبة الحقيقية؟ الرب لما طلب التوبة لم يطلب مجرد التوبة، بل قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة إيه؟ توبة تؤهلنا للقبول، تؤهلنا لغفران الذنب. أنت ارتكبت جريمة وعايز تخلص من الجريمة وآثار الجريمة والعقوبات المترتبة على الجريمة، اوعى تفكر ان فيه جريمة على الله تخفى. حتى لو نسيتها مع الأيام الرب لا ينساها. قال تعالى: لا يضل ربي ولا إيه؟ ولا ينسى. وقال تعالى: يوم بعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: ومن أظلم. لم أقول من أظلم، أظلم في اللغة صيغة تفضيل، ها؟ على وزن أفعل التفضيل. ومن أظلم يعني ومن أعظم ظلما ممن هذا حاله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، نسي جرائمه وأخطاءه التي وقعت في حق ربه، نسي ما قدمت يده. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يبقى نسي أخطاءه وترتب عليها عقوبة أن الله طمس على قلبه فلم يعد يذكرها ولا يفكر فيها ولا يندم عليها ولا يستغفر لها منها ولا يذكر جرمه في حق ربه. كيف يكون يوما من هذا حاله، من هذا حاله تائبا؟ هذا من أظلم الخلق، فكيف يعد نفسه من التائبين وإن خدع نفسه بكلمة استغفار؟ يا إخواني، مهم جدا. أول أساسيات التوبة أن تقر لله بألوهيته وبربوبيته وبجلاله وبكماله. أقررت، أثنيت بما هو أهله، تدخل على نفسك، وده الأمر الثاني أو الأدب الثاني في أدب التوبة، أن تقر لنفسك بالعبودية وأنك أجرمت في حق سيدك وخالقك ورازقك ومدبر أمرك. لكن إذا كنت أنت شايف نفسك أنك أنت إنسان وحاجة كبيرة وباشا وابن باشا، كيف يتوب من يد الناس أن تتوب إليه؟ ها؟ ولذا يقول أبو حمد الغزالي: كلنا فينا نزعة فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى، لكن فرعون أتيحت له الفرصة التي قال عندها ونحن حيل بيننا وبينها. ها؟ نزعت الفرعنة اللي داخلك لابد من نزعها عند التوبة، لابد أن تقر لله بعبوديتك. لبى لك عبدك، مش عبدك بس، وابن عبديك، وابن عبديك. ولذلك كان يعني أعظم الاستغفار أن تقر الله قبل الاستغفار بهذا: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض. كل دي داخلة في المعنى اللي احنا ذكرناه، الإقرار لله بألوهيته والإقرار لنفسك بعبوديتك لهذا الإله. لنت مستغني ولا إنسان ما دام ربنا سايبك في الدنيا تعمل انت عايزه أبدا. أنا حر، حر، حر في أن ترتكب في حق الله وفي ملك الله ما يخالف أمره. هذه حرية ولا دي جريمة؟ ها؟ ترضى واحد من أبنائك في بيتك يخالف لك أمرك وأنت الذي تنفق عليه وأنت الذي ترعاه وأنت الذي تؤويه؟ لا تقبل هذا من ابنك، من ابنك. وترضى لنفسك وأنت لست بمالكه ولا خالقه، أنت حملته خف وضعته شهوة، وأمه حملته لك كرها وضعته كرها، فلا اختيار لك ولا لها، ومع ذلك لا تقبل بحال أن يخالف ابنك أمرك. فكيف تقبل لنفسك وأنت عبد أن تخالف لخالقك ورازقك ومدبر الأمر ومالك الملك من حولك، بل ومالكك، أن تخالف له أمره؟ أيهما أعظم فضلا، أنت على ولدك أم الرب عليك؟ أين فضلك على ولدك من فضل الرب عليك؟ في وجه المقارنة أصلا لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة. كيف تدل بفضلك على ولدك وتأبى أن يدل الرب عليك بفضله؟ الرب بيعرفك، ولابد أن تقر لنفسك بالعبودية. الإقرار بالعبودية من أخطر الأمور التي تورث الانكسار، الذل، الإنابة، الأوبة، الرجعة، صدق التوبة. واضح المعنى؟ فالأمر الأول الإقرار لله بألوهيته، الأمر الثاني الإقرار لنفسك بعبوديتك. وما دمت عبد وخلفت أمر سيدك أصبحت عبد إيه؟ آبق. العبد اللي مرتكب جريمة في ملك ملك من ملوك ما بقاش خايف؟ ده لو الجريمة دي خطأ. ها؟ يعني من أولي العزم رسل سيدنا موسى أخواني، واحد من خمسة من أصف البشرية في التاريخ الإنساني كله، ولما يعني دعي لفض نزاع بين رجل من شيعته ورجل من عدوه، فمجرد بحجز بينهم وكز واحد منهم وكزة مات فيه، الوكزة الدفع بسيط، الدفع تقتل لا تقتل عادة. ولذا يسمى الفقهاء هذا القتل شبه خطأ. القتل عندنا أربعة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. اللي حصل مع سيدنا موسى ده شبه خطأ، يعني أدنى درجة القتل. فوكزه موسى فقضى عليه، ومع ذلك قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. بدأ يستغفر: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ومع استغفاره وتوبته، لأنه في ملك 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 الأرض، يقول تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. خائف يترقب من عقاب ملك من ملوك الدنيا، أخطأ في حق عبد من عباده في ملكه، فكيف بالمخطئ في حق الله وهو عبد في ملك الله؟ يبقى حاله إيه؟ ولذلك إخواني شرط التوبة الرئيس هنجيله الإساءة. يبقى أولا أن نقر لله، نقر لله بألوهيته، أن نقر لأنفسنا بعبوديتنا حتى نعرف عظم الذنب اللي اقترفه عبد في ملك سيده، ده جانب ثاني. فلابد من هضم نفوسنا وإذلالها وإخضاعها لبريها، لأن إذا تعالت النفس عند التوبة ضاعت التوبة. إذا ترفعت النفس عند التوبة لا توبة. اعلم هذه الحقيقة، ما لم نقر لله بغاية العبودية لن ننكسر، لن ننكسر. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهذا، لبيك وسعديك والخيرات والبركات كلها بيديك والشر ليس إليك، لب لك عبدك وابن عبديك. وفي الرواية الثانية كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورق، فأنا عبد ورقيق بين أديك. الرق، عارف الرق؟ ملك اليمين، وكلنا من لله ملك يمين، هو ملكنا. في واحد فينا ملك نفسه، هو ملكنا، هو الله يتوفى. ده كل ليلة يا أخوانا بتوفاها الله، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى. روحك بيده كل ليلة يتوفاها ويرجعها لك تاني، ولو أراد أن يمسكها من يردها لك؟ الدنيا بأسرها، أبوك أمك اللي جابوك اللي خلفوك اللي حولك، الملك الجاه السلطان، من يمنعه؟ لابد أن نقر بهذه الحقيقة يا إخواني. يبقى الأمر الأول الإقرار لله بجلاله وجماله وكماله، الأمر الثاني الإقرار لأنفسنا بالعبودية والرق. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبى لك عبدك وابن عبديك. يبقى كل دواعي تعاليك لابد من القضاء عليها. إذا كان النسب، النسب انت عبد ابن عبد، أمك أمة الله عز وجل، وأبوك عبد الله عز وجل، وانت عبده، رحت فين؟ عبد وابن عبيد، وابو إذا متأصلة، أبوك عبد وجدك عبد واللي جابوك عبيد واللي خلفوك عبيد وكل اللي حواليك عبيد، هترفع على من؟ وصل المعنى؟ لابد من هذين الأصلين، الإقرار لله بالألوهية، الإقرار لنفسك بالعبودية. الأمر الثالث الإساءة. يعني الإساءة؟ الألم، إزاي أنا وقعت في هذه الذلة في حق الله وفي ملك الله؟ الألم مش ألم لحظي، الإساءة كما يسيئك فقد أحب شيء إليك. إن كان أحب الناس إليك ولدك، كم يسيئك فقده؟ أبوك أمك كم يسيئك فقده أو فقدها؟ هو ده معنى الإساءة، الألم الشديد لفقد عزيز عليك غالي. طب أنا كيف أخالف أمر الله في ملكه وأأمن جانبه وأأمن أن يقبل توبتي؟ لو ردني من يمنعه؟ ده سيدي، والملك ملكه، الأمر أمره، التصرف تصرفه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا بد من إدراك هذه المعاني. يسيئني يا رب، أنا أخطأت وألح مرة واثنين وعشرة والألم متواصل. لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته، من سرته، احفظ هذا الحديث، من سرته حسنته. يبقى أصبح موضع سر وفرحه إيه؟ الطاعة. الفرح مش بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا موت على الدنيا، الفرح الحقيقي بالطاعة. كلما وفق بالطاعة سره هذا، لأنه أدى لحق. من سرته حسنته، وفي المقابل قال وأساءته سيئته. أساءته يعني أحزنته وألمته وأرقته وأفزعته وأوجعته، كل دي معاني الإساءة. من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. إذا علمت الإيمان، علمت الإيمان أن الطاعة موضع شراحه، وأن المعصية أشد إيلاما عليه من إيلام كل مؤلم، من إيلام كل مؤلم. من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. إذن أمور تراعى في التوبة، أولها تعظيم الرب ومعرفة جلاله وجماله وكماله والإقرار له بكل ذلك، ثانيا معرفة نفسك وأنك عبد وعبد آبق ومجرم وأخطأ في حق سيده وأنك ملك يمين الله مهما على كعبك، أنت نعمة من نعمه، وإليك مصيرة، وإليه مصيرك، وإليه مآلك، وأنت في قبضته، وما خرجت عن ملكه ولا عن قوته ولا عن جبروته، فكيف تخالفه وأنت في مهمة كلفك هو بها وأوجدك من أجلها وأعطاك في سبيلها؟ كيف تخالفه؟ هو المكلف، هو المعطي، هو المنعم. ثم الألم الشديد جدا 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 لهذا الجرم، وإن قل وإن صغر. ولذا قال السلف: وتعظم في عين العظيم صغارها، وتصغر في عين الصغير العظائم. الصغير الحقير يبقى مرتكب جريمة ويقول لك: ايه يعني، ايه يعني، الله يخيبك، الله يخيبك، مش عارف ايه اللي انت عملت في حق من. لكن العظيم بيرى ان الصغيرة دي كبيرة، كبيرة مؤلمة. ولذا قال السلف: سيئات المقربين حسنات الأبرار. الصغير بيعتبر دي يعني من مكاره الطاعات، العظيم بيعتبرها من الكبائر. وفي حديث أبو هريرة يقول إنكم، يا عبد الله مسعود الصفر العظيم يقول: إنكم لتأتون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. في أعينكم أدق من الشعرة، أصغر من الشعرة، والصحابة كانوا يعدها من الكبائر، من الكبائر. نعم، وتعظم في عين العظيم صغارها، وتصغر في عين الصغير العظائم. يا إخواني ندرك هذا المعنى الخطير، لابد من عظم الذنب ومعرفة عظم الذنب حتى نصدق في إساءتنا أو إساءة الذنب إلينا. يبقى ده الأمر الثالث، إن الإنسان يقر لنفسه بأن أو يجد في نفسه إقبال شديد جدا على الله، وندم شديد جدا، وعزم شديد جدا على أن لا يعود، وأسى شديد جدا بسبب الذنب، لأن ده اللي بيدفعنا لصدق التوبة، ده اللي بيدفعنا للتوبة النصوحة. كل هذه المعاني معاني خطيرة جدا، والناس عنها في غيبة قاتلة. يا إخواني هذه أسباب التوبة النصوحة: تعظيم الرب وإجلاله ومعرفة فضله وأقداره وأنعامه، احتقار النفس وإقراره بعبوديتها وملك يمينها لربها وجرمها وخطأه في حقه، الأسى الشديد جدا على الجرم الارتكب في حق الخالق مهما صغر، الحزن الشديد جدا، الألم الشديد جدا، الندم الشديد جدا، كل دي تدخل في معاني الإساءة، وأساءته سيئته. ولذلك يا إخوان الإساءة دي لوحدها ممكن تديك الجنة. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة. تعجب الصحابة قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يزال الذنب نصب عينيه طول حياته، كلما ذكره تأسى واستغفر وتاب، فلا يزال ذنبه نصب عينيه حتى يدخل الجنة، كل ما يذكره استغفرته ويندم وتأسى. عمره كله ذنب واحد ممكن يعيش عليه عمره. ولذلك ده طبعا الفرق الكبير جدا، لما قلت ذنوب سلفنا أحصوها عدوها، ولكن أذنبت في عمري كم ذنب، لكن لما كثرت ذنوبنا ما عدنا نفكر في عدها لكثرتها، ودي من المصائب اللي احنا وقعنا فيها لكثرتها. هتعد ايه ولا ايه؟ هتفتكر ايه ولا ايه؟ فانت عايز استغفار كده ايه عام كده يجيب البق الاول والاخر: رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي، فكل ذلك عندي. احنا بلوينا متلتلة، بلوينا متلتلة يا اخوانا. الصحابة ذنوبهم تعد في أعمارهم، في أعمارهم. لما يعني حضرت المنية سعيد بن مسيب وبكته ابنته، على فكرة سعيد بن مسيب اخوانا زوج بنت أبو هريرة، حماه سيدنا أبو هريرة، وهو سيد التابعين من النزاع. لما حضرته المنية بكته ابنته، قال لا تبكي، فوالله منذ 40 عاما لم يؤذن على أبيك مؤذن وهو خارج بيت الله قط. 40 سنة يسبق المؤذن إلى المسجد في كل الفرائض. 40 مش يوم ولا اثنين، 40 سنة اتعد ذنوب، اتعد معصيه، اللي بيؤرقه في حياته ذنب. لما وقف سفيان بن عيينة، سفيان وسفيان من أئمة تابع التابعين، بل كان موسوعة علمية سفيان يا إخواننا، أتم أبوه بدأ يعلمه القرآن وحفظه القرآن وعمره 2 سنة. أول ما بدأ ينطق بدأ يخلمه وحفظه القرآن، فكان أول ما ألتقى القرآن يقول فأتم الله عليه حفظ القرآن وأنا في 4 من عمري. واحد حفظ القرآن عمر 4 سنوات يقف أمامه حفظ أي معلومة بعد كده؟ حفظ كل الحديث ومتون الحديث ورجال الحديث وأسند الحديث والسير والمغازي موسوعة. يوم مات بكى عبد الله المبارك، وده من علماء جيله، قال لقد دفننا اليوم ثلث العلم. سفيان بن عيينة كان موسوعة، وده من شيوخ شيوخ الإمام البخاري. سفيان لما وقف الناس بعرفة، وقف معهم بعرفة في حجة اللي حج فيها، وحانت ساعة النفرة، ساعة النفرة الناس فرحين جزيلين وقفوا بعرفة وظفروا بهم عرفة، وسفيان وقف ينحب من شدة البكاء. فبيسألهم ما يبكيك؟ فإذا به يتضرع يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. اعتبر الذنب اللي ارتكبه في حياته كاف أن يرد بسببه الحجيج. اللي يسمع الكلمتين دول يقول عمل له ايه؟ جاب له كبيرة من الكبائر، بل أم الكبائر. ها؟ ما احنا عندنا مش الكبائر، لا ده احنا عندنا أمهاتها وأبائها وأجدادها وأصولها، نسأل الله العفو والعافية. سفيان ذنب واحد يخشى معه، مش قال لا يقبل حجة، أن يرد حج كل من حج معه في عام حجه بسبب ذنبه. فيتذلل الله فزع يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. أنا شخصيا الموضوع ده أرقني، إيه ذنب سفيان اللي ارتكبه اللي مخوفه موت إن لا يقبل حج الحجيج بذنبه؟ لم يفصح سفيان لما تتبعته عن ذنبه إلا لحظة احتضار. لما حضرته المنية سفيان يا إخواننا كان قاضي القضاء وزير العدل، ظل قاضي فترة طويلة وبعدين مسك وزير العدل. فلما حضرته المنية دخل عليه جمع العلماء منهم مبارك وغيره، قالوا لي أبشر، أبشر يا سفيان، أبشر يا سفيان، فوالله شوف عالم وقاضي وزير عدل، قال والله ما علمنا عليك في قضائك جورا قط. الأمة كلها تشهد له بالعدل في كل القضايا اللي حكم فيها، ومن اللي بيشهد له؟ صفوة علماء الأمة مخلصيه. يا سفيان ويقسم والله ما علمنا عليك جورا في قضائك قط. عندها أقر بذنبه في لحظة احتضار، قال والله ما أبكتني في حياتي إلا قضية واحدة اللي ارتكب فيها ذنب، قضية واحدة. مش بقول لكم تعد سيئاته في عمره، في قضائه كله هو يقر إنه ما أخطأ إلا في قضية، والبشرية من حوله كلها تقر إنه ما أخطأ في أي قضية. لأن ذنبه كان بينه وبين ربه لم يظهر في العلن. قال أبكتني قضية واحدة. قالوا أي قضية هي؟ قال ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء. بحاول أجرد صدري وقلبي نحو المتخاصمين عشان أسمع بإخلاص وأحكم بإخلاص وبقسط وعدل. قال إلا قضية واحدة دي اللي أرقت سفيان عمره كله وخاف معها ألا يقبل حجه ولا حج من حج معه. الذنب؟ قال كانت القضية بين أمير المؤمنين ورجل من أهل الكتاب، فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، ده رمز الأمة، أمة المسلمين، وده عدو. دخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، مع أني لما سمعت البينة حكمت للنصرانية على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق، ولكن أبكاني خوفي من عقاب ربي لي على ميل قلبي قبل حكم. دي جريمة سفيان اللي يخشى معها ألا يقبل حجه ولا حج من حج معه. خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكمي. إذو لإخوانا مش بشر؟ والله بشر. بل في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى برجل من كان قبلكم عبد ربه 500 عام لم يعص الله فيها قط. 500 عام من غير معصية. ورب مدح سيدنا يحيى بن زكريا قال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. لم يعص لها قط، بشر ولم يعص لها قط، ما في معصية في حياته. وإحنا مرتكبين جرائم ونرى القزة في عين إخواننا أن أخطأوا ولا يرى أحدنا الجزع في عينه، المصيبة الكبيرة اللي وقع فيه. يا إخوان ندرك إساءة الذنب من أخطر ومن أهم أسباب قبول التوبة أو صدق التوبة. وصل معنا دقيقة الوقت خلص؟ ها؟ خلص الوقت؟ احنا لسه نتكلم في أسباب قبول التوبة بس فقط، ودول لسه احنا ايه 3 أسباب. يبقى معرفة الله وجلاله وجماله، الإقرار بين يديه بالعبودية وملك اليمين والذل، وأنه المالك المدبر وأننا عبيد مهما على كعبنا، بل أبناء عبيد بل أبناء إماء، فلابد من الإقرار له بالعبودية والرق. الأمر الثالث إساءة الذنب لنا، الألم الشديد اللي يرافق أي ذنب كل ما ذكرناه. والمسلم لا ينسى ذنبه، ممكن ترتكب الذنب النهاردة وتستغفر وتيجي بكرة تجاهر به، استغفارك تبله وتشرب ميته، لا قيمة له، لا قيمة له. بل عد الرب من أجرم الجرائم أن ترتكب الذنب فيسترك فتجاهر أنت به وتفاخر. إن من شرار الخلق من يذنب الذنب فيستر الرب فيصبح فيفضح نفسه. هذه من العقوبات، ربنا يعاقبك في الدنيا قبل الآخرة إن يفضحك بلسانك، تتآمر على الإسلام وعلى المسلمين وربنا يخليك تطلع بلسانك تذكر المؤامرة. أدينا شايفين مؤامرات في الدنيا بسيطة بتبقى فيها فضايح وخيانة عظمى، ها؟ لما يطلع ابن ترامب ويقر بعد ما كان يكذب ان ما فيش اتصال، اي اتصال بتحسوا فيه او روسيا، ويطلع الان يقر ان هو كان فيه اتصال وقعد مش عارف مع مين ومع مين ومع المحامية ومع، وكان فيه ترتيبات خلاص انتهت. دي فضيحة في الدنيا، فكيف لو كانت الفضيحة بين يدي رب العالمين يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. فضوح الآخرة مش حل، بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر، اللي غادر في الدنيا وخدع الناس وأظهر خلاف ما أبطل، ينصب للغادر راية يوم القيامة عند إسته. الراية نهايتها عند دبره، وفوق راسه فوق راية مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان يوم كذا بكذا. تخيل ان الراية دي تعلن على كل رؤوس الأشهاد، أجدادك إلى آدم يروها، أحفادك إلى قيام الساعة يروها، إخوانك، خلانك، أقربائك، أصدقائك، الكل يخززك. أنت؟ أنت اللي عملت كده؟ الفضيحة بشكلها إيه؟ الفضيحة شكلها إيه يا إخوانا؟ تنصب الهراية عند إستي، علم مرفوع يوم القيامة بغدرته بجريمته. أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ يبقى يا إخواني الأمور الثلاثة اللي ذكرناها هي: لابد من معرفة ربي وتقديره وإجلاله، لابد من معرفة عبوديته ورقه لربه، لابد من إساءة ذنبه له. في أمور أخرى أنا طبعا مش عايز أفصل فيها الآن وإلا هنهضمها حقها، لكن هذكرها في حد جمع كل ده. هذكر الحديث وتفصيلاته إن شاء الله في اللقاء القادم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر ربه وتاب نادى الله ملائكته فقال: يا ملائكتي هذا عبدي، هذا عبدي، عرف أني ربه. جاءوا لوحده، عرف أني ربه وأنه عبدي. رقم اثنين، وأنه إيه؟ عبدي، وأنه أخطأ في جنبي. رقم ثلاثة، هنيجي الأربعة، وأني آخذ بالذنب وأنه لا يغفر ذنبه غيري. خمسة، فاستغفرني. ست، فأشهدكم أني قد غفرت له. يبقى ما غفر له إلا بستة أسباب ذكرت في الحديث. احنا اخذنا الليلة ثلاثة، والثلاثة الباقي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى إن كان في العمر البقية وقدر الله لنا لقاء. أسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم توبة نصوحة صادقة خالصة الوجه الكريم يرضاها ويرضى بها عنا. اللهم إنا نبرأ إليك من جرمنا وخطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا، فكل ذلك إله الحق عندنا، فكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا إله الحق بإحسانك يا عظيم الإحسان، يا من لا يغفر الذنب غيرك، أنت ربنا ونحن عبيدك، نحن عبيدك، أجرمنا في جنبك، أخطأنا في حقك، أسأنا في حقوق عبادك، اغفر لنا الذنوب كلها، اغفر لنا الذنوب كلها، رب اغفر لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. رب اغفر لنا خطأنا وعمدنا، رب اغفر لنا خطأنا وعمدنا، وجدنا وهزلنا، وجدنا وهزلنا، فكل ذلك عندنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أسرفنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا من لا باب لنا إلا بابك، وقفنا إله الحق ببابك، فلا تردنا عن بابك خائبين، أنت أكرم الأكرمين، لا تجعلنا أشقى الخلق عندك فتحرمنا من إكرامك. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، نحن شيء فالتسعنا برحمتك وتوبتك ومغفرتك، لا تجعلنا أشقى الخلق عندك فتحرمنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، رب اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. فرج الكرب عن قطر وأهلها، وعن غزة وأهلها، وعن تركيا وأهلها وقادتها وقادة قطر يا رب العالمين. فرج الكرب عن كل من نصر دينك يا رب العالمين. فرج الكرب عن إخواننا في الشام والعراق وبرما ومصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين. اكشف الغمة عن هذه الأمة، احقن دماءنا، دو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، لا تعذب ضعفاءنا بذنبنا، لا تعذب ضعفاءنا بذنبنا، اغفر لنا ولهم واعف عنا وعنهم. فرج كربنا وكربهم، اكشف الغمة عن هذه الأمة. نصرك الذي وعدت لا تحجب عنا نصرك بذنوبنا، لا تحجب عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، عاملنا بما أنت أهله ولا تؤاخذنا بما نحن أهله، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك سيدي، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربه نتوسل بك إليك، نتوسل بك إليك، نتوسل بك إليك، ما لنا من دونك من ولي ولا شفيع، تولى أمرنا لا تتخلى عنا، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.